أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي من استقبال الاتصالات خالد فلاتة، ومن الإخراج مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم، ضيفنا الكريم، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس معه بالحديث حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياك الله.
أهلا وسهلا،
وحيا الله المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا أنتم المستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 6477117، كذلك 6493028، مفتاح المنطقة 012. حياكم الله بأسئلتكم ومشاركاتكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول موضوعا هاما جدا حول خلق المسلم، ألا وهو حسن الظن. ماذا عن حسن الظن في المجتمع المسلم؟ ما هي ثمار حسن الظن بين المسلمين؟ ما هي النصوص الواردة في ذلك والآثار المترتبة على حسن الظن؟ تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أمر المؤمنين بأن تجتمع كلمتهم، وأن تتآلف قلوبهم، وأن يحب بعضهم الآخر، يتقربون بذلك لله عز وجل، عندما يراعي كل إنسان مشاعر غيره ويلاحظ الظروف التي تمر به، يكون هذا من أسباب تآلف القلوب ومحبة الناس بعضهم لبعض. وأما إذا دخل الشيطان بينهم وزرع فيما بينهم سوء الظن، حينئذ ستتصدع العلاقات الاجتماعية، سيتفرق المجتمع، وتكون الأسرة الواحدة بدل حال الاتفاق والمحبة والائتلاف تكون على تفرق وتنازع واختلاف. وهكذا عندما يكون الجيران على علاقة مبنية على حسن الظن وعدم الالتفات إلى وساوس الشيطان التي يلقيها في القلوب بالنظرة السيئة للآخرين، أو بتفسير أفعال الآخرين تفسيرات غير مناسبة لما يرغبونه، حينئذ يحل الشقاق والنزاع فيما بينهم. وهكذا عندما يوجد بين الإخوة أو بين القرابة مدخل للشيطان يزرع في القلب سوء الظن بالغير، يكون هذا من أسباب سوء العلاقة التي تكون بين القرابة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعلاقة بين الشركاء الذين يشتركون في عمل تجاري أو يشتركون في بحث علمي أو يشتركون في أي عمل أو أمر من الأمور النافعة. عندما تبنى العلاقة على حسن الظن تستمر تلك العلاقة ويتعاون الناس فيما بينهم، وعندما تبنى على سوء الظن فإنه حينئذ لا يستطيعون أن يصلوا إلى نتائج مفيدة تنفعهم وتعود عليهم بالخير والنفع. ومن هنا أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يحسن بعضهم الظن في بعضهم الآخر، وأمر الله جل وعلا المؤمنين أن يتلمسوا الأعذار لإخوانهم يتقربون بذا لرب العزة والجلال. ومن هذا المنطلق نجد أن النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تأمر المؤمنين بأن يحسن كل واحد منهم الظن في أخيه ما وجد لذلك مدخلا حسنا. وفي نفس الوقت نهت النصوص عن اتباع الظن الكاذب الذي يورث العبد المهالك ويسبب الفرقة بين أفراد المجتمع. وكم من آية في كتاب الله تنهى المؤمنين عن اتباع هذه الظنون الكاذبة. ومن هذا المنطلق قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى المؤمنين في علاقتهم بإخوانهم أن يبنوها على الظنون الكاذبة السيئة التي يلقيها عدوهم الشيطان في قلوبهم. ومن هذا المنطلق ينبغي بالمؤمن أن يحسن الظن بإخوانه يتقرب بذلك لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، كما رواه الإمام البخاري. وقد وردت آيات في كتاب الله تنهى عن اتباع الظنون وتحذر من ذلك وتبين سوء عاقبته. ومن ذلك قوله تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وانظر الآية الأخرى، يقول رب العزة والجلال في سورة الأنعام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يأتيك من يأتيك ويقول: فلان فيه الشيء الفلاني، فلان فيه العيب، والفعل الفلاني السيء. يبني ذلك على دعايات كاذبة أو ظنون مجردة ليست مستندة إلى أدلة، ويكون اتباع هذه الظنون من أسباب ضلال الخلق، ومن أسباب ابتعادهم عن شرع الله، ومن أسباب تفرق الكلمة. ولذا جاءت الآية صريحة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ومثله في قوله تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وانظر أيضا في قول الله جل وعلا: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ومن هذا المنطلق ينبغي بالمؤمن أن يبني ظنونه على الأسس الصحيحة وعلى المعطيات التي تكون مفسرة للخير عند الناس، ولا يترك المجال لظنونه بأن يظن الظنون السيئة في إخوانه. ومن هذا المنطلق أيضا جاءت النصوص بإحسان الظن بالله جل وعلا، كما جاء في النصوص أمر المؤمنين بأن يحسنوا الظن بربهم جل وعلا، كما في قوله تعالى ذمن أولئك الذين يظنون بالله الظنون وتظنون بالله الظنون. وحينئذ يتقرب المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى بأن يظن بربه الظن الحسن. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وأنا معه حيث يذكرني. وورد في حديث أن حسن الظن بالله من حسن العبادة، كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. في الحديث الآخر لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن، وفي لفظ يحسن الظن بالله عز وجل. فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال لهم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ومن هنا ينبغي بالمؤمن أن يحسن ظنه بالله عز وجل، فيظن أن الله جل وعلا معه يؤيده وينصره متى قام بشرع الله ودينه، ويظن أن الله سيجعل له العاقبة الحميدة والثواب الجزيل متى قام بطاعته وسار على شريعته، يتقرب بذلك لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن العبد المؤمن ينبغي به أن يبني علاقته على حسن الظن بإخوانه، وأن لا يفتح بابا للشيطان في إساءة ظنه بإخوانه، وحينئذ يحسن ظنه بالله عز وجل أن يكون رب العزة والجلال قد أصلح من حوله، فإن هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إن سوء الظن سبب من أسباب الفرقة، ومن أسباب تنازع الناس واختلافهم، ومن أسباب فساد الشركات والتجارات. عندما تحسن الظن بمن تتعامل معه تثق فيه بعد أن يعطيك معطيات ذلك، حينئذ تستمر العلاقة بينكم، ولا يمنع هذا أن يتوثق الإنسان في أموره وأن يأخذ حذره لئلا يأتي الشيطان فينزغ في قلب صاحبه ما يؤدي إلى إفساد العلاقة. فقد جاء في الحديث أن صفية رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو معتكف تحدثه، فلما قضت ذهبت إلى بيتها، فذهب معها صلى الله عليه وسلم ليقلبها إلى بيتها، فرآه رجلان من الأنصار، فلما رأياه مع هذه المرأة أسرع في مشيهما، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال على رسلكما إنها صفية، يخبرهم أنها زوجته صفية رضي الله عنها. فقالوا يا رسول الله أو فيك، يعني نشك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي لفظ إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. وحينئذ يتقرب المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى بأن لا يترك مجالا للشيطان فيما يسيء العلاقة بينه وبين إخوانه. وإن العقلاء قاطبة يعلمون أن مبنى العلاقات على ثقة الناس بعضهم ببعض، فمتى كانت الثقة موجودة استمرت العلاقة وتمددت المحبة ووجد التعاون، وكان هذا من أسباب صفاء النفوس واستقرارها، وكان هذا من سبب من أسباب صفاء النفوس واستقرارها. وأما إذا فتح العبد على نفسه باب سوء الظن وبدأ الشيطان يقذف في قلبه الظنون الفاسدة واستجاب لذلك، فحينئذ ستفسد العلاقات ولا تنتظم أحوال الناس ولا تستقر أمورهم. ومن هذا المنطلق وجدنا كلمات لعقلاء الناس تحث الناس على أن يحسن بعضهم الظن في بعضهم الآخر. انظر إلى الكلمة الجميلة الواردة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه. وورد في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفع الله درجته أنه أثنى على الصحابي بن عباس فقال: لله در بن عباس، إنه لينظر إلى الغيب عن ستر رقيقه. ويقول: وورد مثل ذلك عن عدد من العقلاء في مقدمتهم الصحابة رضوان الله عليهم يرغبون في إحسان الظن. إننا عندما نحسن الظن توجد الثقة فيما بيننا، يؤدي ذلك إلى اجتماع الكلمة وتآلف الناس. عندما تأتينا تلك الدعايات وتلك الكلمات المغرضة، وقد يكون بعضها ناشئ من حسد أو من كيد أو من أسباب الله أعلم بها، فتصدقها نفوسنا ولا تفكر في حقيقتها، يقع حينئذ شر عظيم، ونكون بذلك مخالفين لما ورد به شرعنا الحنيف. وأضرب مثالا واضحا يعرفه الناس في حياتهم. جعل الله عز وجل الولاية في أيدي من اختارهم رب العزة والجلال لها، وأصحاب الولاية يحسدهم كثير من الناس، ويكون هناك من يريد أن يقوض ولايتهم إما لأطماع أو لأغراض الله أعلم بها. فكم من صاحب هوى يريد أن يقوض أمر الولاية، وكم من صاحب عقيدة فاسدة يريد أن يؤثر على مكانة الولاية ويضعف مكانة الولاة في النفوس، وكم من منظمات وتنظيمات ومؤسسات ودول تريد أن تطعن في أصحاب الولاية لأغراض في نفوسها ولمطامع تريد تحقيقها. فعندما نبني علاقتنا مع أصحاب الولاية على حسن ظن أو على قواعد شرعية صحيحة في أمور الولاية، لا نلتفت إلى تلك الدعايات المغرضة، ولا تؤثر فينا تلك الكلمات إما الكاذبة وإما المبنية على ظنون سيئة، فتكون حينئذ نفوسنا أبية عن الاستجابة لتلك الدعايات ولتلك الكلمات المغرضة، وحينئذ لا نلتفت إليها. لماذا؟ لأننا قد بنينا نفوسنا على قاعدة صحيحة أمرنا الله عز وجل ببناء علاقتنا عليها، ألا وهي حسن الظن وإبعاد سوء الظن وعدم الالتفات إلى الوساوس الشيطانية التي تلقيها الشياطين في النفوس، فيكون هذا من أسباب اجتماع الكلمة، من أسباب تآلف الناس، من أسباب استمرار أمر الأمة قويا ومن استمرار أمر الدولة مرهوبة لها مكانتها ومنزلتها، ولا يتمكن أولئك الأعداء من الدخول فيما بيننا بما يؤثر على علاقتنا مع أصحاب الولاية سلبا أو إيجابا. إذا تقرر هذا الأمر فإننا عندما نلاحظ ما جاءت به الشريعة من إحسان الظن يكون هذا من أسباب صلاح أحوالنا من وجود الثقة فيما بيننا، وبذلك نكون ممن امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. عندما توجد هذه المعاني الجميلة المبنية على حسن الخلق، فيتولد من ذلك الثقة والمحبة والتعاون والتكاتف والتراحم. نكون بذلك قد امتثلنا النصوص الشرعية الواردة في جعل المؤمنين يعاون بعضهم بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. إنه عندما تبنى العلاقة الزوجية على إحسان الظن، يحسن كل واحد من الزوجين الظن في الآخر، تستقيم الأمور وتستمر ويتعاونون وتستقر حياتهم ويتآلفون. وأما إذا جاء الشيطان ومكن من أن يلقي سوء الظن في القلوب، وأصبح كل واحد من الزوجين يسيء الظن في صاحبه، فحينئذ لن تستقيم الأمور ولن تستمر، وستكون الحياة منغصة غير مستقيمة لأحد منهم. إن من الأمور التي ينبغي بنا أن نبني علاقاتنا عليها هو هذا المعنى الجميل: أن يحسن بعضنا بعضا الظن، وبالتالي تستقيم أمورنا وتجتمع كلمتنا. إن الناظر في مشاكل الناس يجد أن من أعظم أسباب المشاكل التي تكون بين الناس سوء الظن. عندما يظن المرء بصاحبه سوءا، فحينئذ لا تستقيم الأمور ولا يسعد الناس فيما بينهم، بل يكون هناك من التضاد ومن النزاع والاختلاف، مما قد يؤدي إلى الترافع إلى القضاء، ويؤدي إلى أن يكون الناس معادين لبعضهم، وبالتالي لا تهنأ قلوبهم ولا تسعد أحوالهم. وانظر في عدد من الأحاديث أن عددا من الصحابة يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور من أمورهم، فيثنون على أنفسهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الظن بك. وهكذا الصحابة عندما يأتي شكوى من بعضهم لبعضهم الآخر تجد أنهم يحسنون الظن. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. فقال سعد رضي الله عنه: أما أنا فلا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: صدقت، ذلك الظن بك، أو ذلك ظني بك، كما أخرجه النسائي وكما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ومن هذا المنطلق ينبغي بالإنسان أن يكون ظنه على أكمل الظنون، ويكون ظنه في أخيه على أكمل الظنون وأحسنها، وألا يترك مجالا للشيطان ليدخل في قلبه فيلقي الوساوس بسوء الظن بإخوانه. يقول عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. إن من الأمور التي ينبغي بنا أن ننطلق منها في حسن ظننا بإخواننا أن نظن أن الله يحسن حالهم ويجعل أمورهم على الاستقامة، ومتى أحسننا الظن بربنا أورثنا ذلك الظن. وحسن الظن من حسن العبادة كما ورد في الخبر. وأعطيكم مثلا للظنون التي أوردت بعض الناس إلى مهالك ونزاعات، تلك الظنون التي تكون بين الخصوم والمتداعين، يظن كل واحد منهم بصاحبه السوء، وأنه يريد الشر، وأنه يريد أكل المال الحرام، وبالتالي لا تستقيم أحوالهم ولا يصلون إلى صلح. ولو أحسن كل واحد منهم الظن بصاحبه لكان ذلك أهون لنفوسهم وأقر لأعينهم، ولكان هذا من أسباب وصولهم إلى صلح يرضيهم وتسعد به أمورهم. إن من الأمور التي أذكرها في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل وهم على رؤوسها، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ يعني فوق النخل. فقالوا: يلقحونه. ثم فسروا له ذلك بأنهم يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. فأخبروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فتركوه. فهنا ظن من النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته ومنزلته، فترك الصحابة تلقيح النخل. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل، كما ورد ذلك في صحيح الإمام مسلم.
جزاكم خير شيخ سعد، إذا أذنت لنا فقط بوقفة مع الاتصالات ثم نكمل إياكم.
تفضل.
جزاكم الله كل خير. أخونا عبد العزيز الشريف، قبل أن ننوه بالأسماء نذكر بالرقمين على 64771117، أيضا 64930028، مفتاح المنطقة 012. حياكم الله إخوتنا الكرام بأسئلتكم ومداخلاتكم. أخونا عبد العزيز الشريف من الرياض، حياك الله يا أخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياكم الله يا شيخنا، كيف حالك؟
بارك الله فيك ووفقك الله،
رفع الله قدرك. حياكم الله يا أستاذ محمد القرني.
أهلا أهلا وسهلا بك، حياك الله.
حياك الله كل خير وبارك الله فيك على تقديمك وعلى البرنامج الطيب.
حفظك الله.
فضيلة الشيخ، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. مفهوم هذه الآية كما قال بعض المفسرين أن هناك ظن لا يأثم عليه الإنسان، وبعض الظن ليس بإثم، فهل هذا صحيح؟ السؤال الثاني بارك الله فيك: ماذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: على نفسكما إنها صفية؟ هل يفهم منه أنه يجب على العبد أن يبتعد عن مواطن الشبهات حتى لا يظن به الظن السوء؟ فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس قد يكون في مواطن شبهات ومجالس منكر وغيرها، مع أنه قد لا يفعل هذه الأمور، يدخل في نفوسنا سوء الظن به، فهل سوء الظن هنا في مكانه وهل هو إثم؟ أيضا بارك الله فيك حديث أبي هريرة المرفوع إياكم الظن فإن بعض الظن فإن الظن أكذب الحديث، هل هذا الظن هو التهمة؟ وما فائدة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا؟ الحياة بين الزوجين قد يعتريها ما يعتريها من مشكلات وخلافات، فتجد الزوج يغار على زوجته، هل غيرة الزوج على زوجته هي من سوء الظن؟ وما معنى الغيرة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. نأخذ مشاركة من أخينا عبد الله الخالدي من الرياض، حياك الله يا أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك حياك الله. كيف حالكم إن شاء الله طيبين؟
حياك الله.
طبعا عندي مشاركة في اللي هو حسن الظن وسوء الظن. حسن الظن يحتاج إلى نفوس متجردة لله سبحانه وتعالى، وعلى العكس سوء الظن لدينا للأسف نفوس متمردة، سوء الظن مرض للأسف، وكثير من يقدح فيه بريء من التهمة التي قيلت فيه. بعض الناس للأسف والله يطرح بخطأ الناس، يعني إذا شاف خطأ، ونجد التواصل الاجتماعي الناس يعني الفضائح الناس وتنشر بشكل سريع، وهم يعني بريئين من هذه الأمور، ويتوضح في إيش اسمه في التواصل يوضح الخطأ ويعودون، فيذنبون ذنوب كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم، سوء الظن فيه كذب تلفيق وتضييع الحقوق وصد وتدمير العلاقات في المجتمع وفي الأسرة وفي والفرد. طبعا العلاج يحتاج إلى تغيير القلوب، يعني يجب الإنسان أن يغير قلبه، يتوب الله سبحانه وتعالى، ما ينشر أشياء ما يدري عنها، كل خبر يأتي ينشر أو يفرح بهذه المصيبة ويذكر أخاه بالخير. هذه أشياء يعني الله سبحانه وتعالى ما أمر بحسن الظن إلا وفي خير عميم للمسلمين جميعا، فسوء الظن يدمر المجتمع بشكل كبير، وأشياء كثيرة شاهدناها وعلاقات ومصائب وحتى في الأسرة، حتى في الأسرة الرجل وزوجته تحدث أشياء سوء، يظن في زوجته ظن سيء وينتشر الظن ثم يطلقها بسبب الظن، وللأسف أنها متهمة. وأيضا المرأة على الرجل هذا شيء. فشاكر لكم على
الله خير
هذا البرنامج وبارك الله فيك.
شكرا جزيلا الله. شكرا لك،
بارك الله فيك ووفقك الله للخير.
بارك الله فيك. طيب ناخذ اتصال اخر من ام البراء. حياك الله يا ام البراء.
الو،
اهلا وسهلا، تفضلي يا ام البراء.
اي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا صلحت ولدي معالي الشيخ الله يحفظك يبارك فيك، الله سبحانه وتعالى وهب القبول والتأثير ما شاء الله لا قوة بالله، نعم الفقيه العالم نعم المحاور الإعلامي الناجح الأستاذ محمد. معالي الشيخ أنا لي أمل ورجاء أن تطبع حلقات هذا البرنامج في كتاب يصدر بتمام حلقات هذا البرنامج، يعني ما شاء الله لا قوة بالله تتحدثون عن الأخلاق بأسلوب راقي مؤثر يصدر من العقل والقلب فيقر في العقل والقلب، ولو يعاد البرنامج سبحان الله نسمع ونستفيد نسمع ونستفيد. كذلك نرجو أنك تكرمنا بدعوة عالم رباني في هذا اليوم الفضيل، يعني البرنامج سبحان الله يجي يوم الاثنين. فلو تكرمنا كل بداية البرنامج ونهاية البرنامج بعالم رباني صلاح أولادنا وصلاحهم في الدنيا والآخرة، وهذا اليوم يرفع في الأعمال ويدي في النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم
يا رب.
فأكثر الناس يؤمنون وإن شاء الله هم صائمين، وإن شاء الله أنه نرجو قبول دعوتك ونتقرب إلى الله بدعوة العالم الصالح.
جزاك الله خير يا أم البراء. الله
يحفظك. كذلك برنامج التفسير الفقهي يا دكتور لما تعرضوه هنا وكمان لو يطبع، هذاك عرض المواضيع بأسلوب جديد وطريقة جميلة يعني تتفهم لكل الناس. البرنامج التفسير الفقهي يجي كل تلوت في إذاعة القرآن الساعة 1 الظهر بعد الموجز. يا ريت يعني حضرتك ما شاء الله كتب الله يعني في عضو في الإفتاء، والإفتاء يطبع الكتب، فلو تطبع هذه الكتب تصدر يعني صراحة الكتابين مميزين مفيدين جدا، يعني إن شاء الله تغير في الكون، تغير في أخلاقنا في أولادنا في المجتمع ككل إن شاء الله.
طيب شكرا لك يا أم
البراء، وأصلح الله ذريتك وجعلك الله على أحسن الأمور وأفضلها.
اللهم آمين. طيب شكرا للمتصلين في هذه المجموعة. الأخ عبد العزيز الشريف لديه مجموعة من الاتصالات نثرها في بداية اتصاله، يقول ظن الإنسان هل هنالك من ظن يأثم عليه وظن لا يأثم عليه شيخ؟
نعم، عندنا سوء ظن وعندنا حسن ظن. حسن الظن بالله، حسن الظن بإخوانك المؤمنين، هذا تؤجر عليه يا أيها العبد. وعندما نحاول أن نغطي الأمور السيئة وألا نتكلم عنها كثيرا وألا نجعلها الغالبة على ظنوننا تنتفي من مجتمعاتنا بإذن الله. وعندما نسيء الظن بالناس وأنهم يفعلون المنكر والسوء يكون هذا من أسباب انتشار تلك المنكرات وتلك السيئات. ولذلك إذا جاءك الشيطان وألقى في نفسك أن فلان يعمل الجريمة الفلانية أو أن فلان يقارف المعصية الفلانية، اتق الله ولا تلتفت إلى هذه الشكوك وهذه الوساوس التي يلقيها عليك عدوك الشيطان، ولا تلتفت إليها، وإنما ليكن ظنك بأخيك الخير. وكذلك ينبغي الواحد، هو ذكر أيضا من الأمور التي ينبغي أن نفعلها، أن نجتنب المواطن التي تجعل الآخرين يسيئون الظن بنا. وهذا من الأمور أيضا المطلوبة التي يتقرب المؤمن بها إلى ربه. إنك عندما تجعل إخوانك يعصمون ألسنتهم من الحديث فيك الحديث السيء تؤجر على ذلك. ومن ذلك أن تجتنب مواطن التهب. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه وقال هذه زوجتي، فقال الرجل يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما رواه الإمام مسلم. وحينئذ لا ينبغي أن نتكلم في الآخرين أو أن نتهمهم أو أن ننسب إليهم الأفعال السيئة بمجرد هذه الظنون السيئة، لكن لو ظننت بأخيك الخير فتحدثت بذلك وقلت أظن أن فلانا من أهل الفعل الفلاني، فهذا من الأمور المحمودة، خصوصا إذا ترتب عليه فعل من اقتداء الآخرين به أو محبتهم لصاحبه أو تنفيذ وصية. وانظر لما ورد في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فانظر لما ظن بأمه أنها ترغب في الصدقة رغب أن ينفذ ذلك. ومن الأمور التي ذكرها ما يتعلق بالتفريق بين الغيرة وسوء الظن. الغيرة متعلق بأمور مستقبلية، مثلا مواطن التهم يطلب الإنسان من أهل بيته لا يذهبوا إليها غيرة عليهم لئلا يقع منهم أو عليهم شيء غير مستحسن، فهذه غيرة محمودة. وأما سوء الظن فهذا ليس بغيرة، فالغيرة المحمودة التي تعصم الناس في أمورهم المستقبلية من محال ومواطن تهم يكون لها أسباب مقبولة. وأما منع الإنسان أهل بيته من مزاولة حقوقهم ومن قضاء حوائجهم بمجرد ظنون بدون أن يكون له أسباب، فهذا ليس من الغيرة المحمودة في شيء. هذا أظن خلاصة ما ذكره الأستاذ عبد العزيز.
نعم. أيضا الأخت أم البراء يعني تحدثت حول طبع بعض الحلقات أو حلقات البرنامج إلى كتاب، رغم أن هنالك كتب مسموعة شيخ.
نعم، بالنسبة لي أيضا أظن اتصل قبل
الأخ عبد الله الخالدي.
نعم، الأخ عبد الله ذكر أمرين مهمين، أولهما أن النفوس تحتاج إلى معالجة وتغيير. نعم، النفوس تحتاج إلى معالجة وتغيير، ولذلك يجب علينا أن نصفي نفوسنا تجاه إخواننا وبالتالي يزول سوء الظن. عندما يوجد في نفوسنا الحسد حينئذ يكون سوء الظن قد وجد طريقه إلى قلوبنا. عندما يوجد الكبر أو العجب حينئذ يحاول الإنسان استنقاص الآخرين، فيؤدي به ذلك إلى تصديق الاحتمالات والوساوس التي يلقيها الشيطان في القلب. وهذا يتطرق معه إلى الأمر الآخر الذي ذكره، وهو أن بعض الناس يفرح بوجود أخبار سوء متعلقة بغيره، وهذا الفرح مذموم بل محرم شرعا. لا يجوز أن تفرح بوجود السوء والمعصية أو الخبر غير المرضي عند إخوانك المؤمنين، بل عليك أن تحزن لذلك وأن تسعى إلى إزالة السوء عنهم. ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بأمر المؤمنين بإسكات أولئك الذين يغتابون غيرهم ويذكرون معايبهم، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة.
كيف يا شيخ إذن شرح الحديث؟
من ذب عن عرض أخيه، كنت في مجلس فتكلموا في شخص من الأشخاص بالسوء، فتكلمت وقلت هذا الكلام لا صحة له، أو قلت لهم لا يجوز لكم أن تذكروا معايب الآخرين، أو تحرموا الغيبة، أو اسكتوا عن مثل هذا الكلام، حينئذ يذب الله عز وجل عن عرضك عن وجهك النار يوم القيامة. ومن هذا المنطلق ينبغي بنا أن نشيع الأخبار الطيبة، أخبار الأفعال الحسنة، حتى يقتدي الناس بعضهم ببعض في الخير، وأن لا نترك للظنون الكاذبة وسوء الظنون التي تلقيها الشياطين في النفوس مجالا. ولا شك أن الشيطان يسعى إلى التفريق بين الناس، وهكذا أتباع الشياطين. فالسحرة يريدون أن يفرقوا بين المرء وزوجه، وقد ذكر الله عز وجل أن هذا الشيطان يسعى إلى التفريق بين الناس من هذا المنطلق. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولذلك علينا أن نقف في وجه مكايد الشيطان التي يريد بها تفريق المؤمنين وإحداث النزاع والفشل فيما بينهم.
نعم شيخ سعد، إذا أنت أدنى اتصال أخير من أخيرا، محمد مسعود من مكة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يحييكم جميعا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدنا في الدنيا وإجمعنا في
الفوز
العالى جميعا.
اللهم
آمين. بين يدي في الحقيقة أثر عن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه، أرجو من فضيلة الشيخ أن يعلق عليه. والأثر: من خدعنا بالله خدعنا له، يعني سبحان الله.
مرة أخرى أخ محمد الأثر.
أي نعم،
مرة أخرى تفضل بالأثر.
قيل: يا أبا عبد الرحمن إنهم والله يخدعونك وإنهم والله هنا ملعب. فقال: من خدعنا بالله إن خدعنا له، وجزاكم الله خيرا. طيب. ووفقكم الله جميعا.
وجزاك الله خير. واضح الشيخ سعد.
نعم. طيب. هذا الأثر ورد أن المؤمن ورد والمقصود به أن المؤمن يسعى إلى تصديق ما يظهر من حال الناس بعد توثقه. فمن أظهر الخير وأظهر عن نفسه الصفة الحسنة، فإننا ينبغي بنا أن لا نتقصى في الأمور، وأن نقبل منه ما أظهره لنا من الصفة الحسنة. نحن لا نريد أن يتهم الآخرون ولو كانوا يفعلون بعض الأفعال السيئة، وما من أحد من الناس إلا عنده نقص أو تقصير أو شيء من المعاصي. فعندما نظهر هذه المعاصي تنتشر في الأمة ويقتدي الناس بعضهم ببعضهم فيها، وحينما يقوم أصحابها بإخفائها ولا يطلع عليها لا يقتدى بهم في ذلك، وإنما يقتدى بما يظهرونه من الخير. ولذلك من أظهر لنا الخير أظهر لنا الصفة الحسنة فلا ينبغي بنا أن نتعمق في البحث عن حاله لنكشف أو لنكتشف ما لديه من سوء، خصوصا إذا لم يكن يترتب على ذلك معنى من المعاني السيئة أو من المعاني المخالفة. ومن هذا المنطلق قال الصحابي الجليل هذه الكلمة السيئة، الكلمة الطيبة. من هذه المنطلق قال لنا هذا الصحابي الجليل هذه الكلمة الطيبة. فمن أظهر الخير وأظهر الفعل الجميل فإننا نصدقه ولا نبحث عن خفايا أمره. حتى فيما يتعلق بإظهار دين الإسلام، وانظر إلى تلك الغزوات التي شارك فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقبلوا من الناس ما أظهروه وبأن لا يفتشوا عما في قلوبهم، وإذا تكلم منهم واحد بكلمة التوحيد قبلوها منه ولم يطالبهم بالبحث عن صدق ذلك. وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في هذا ظاهر جلي يصدق هذا المعنى، فإنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، وقد كان قبل ذلك فعل في المسلمين الأفاعيل، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها تعوذا أي خوفا من أن يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه. فهذا تطبيق نبوي لموضوع هذا الباب بأن نحسن الظن، وحينئذ من أحسن الظن فإن الله سيكون معه والله جل وعلا سيكفيه شر أولئك الذين أرادوا السوء والشر، فإن الله هو الذي يقدر الأمور سبحانه وتعالى. وبالتالي علينا أن نحسن الظن بالله ثم نحسن الظن بإخواننا المؤمنين، والله جل وعلا سيتولى شأننا كله. أشكر أخواني الذين شاركوا معنا في هذا اللقاء باتصالاتهم، بارك الله فيهم ووفقهم الله لخيري الدنيا والآخرة. كما أسأله جل وعلا لكل من يستمع لنا أن يرفع درجته وأن يرضى عنه رضا لا يسخط بعده أبدا. اللهم انشر حسن الظن فيما بيننا، اللهم صف قلوبنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا مجالا لوساوس الشيطان وزخارفه. كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يجمع كلمتها وأن يؤلف ذات بينهم وأن يجعلهم إخوة متوادين متصافين متعاونين على البر والتقوى. وسأله جل وعلا لولاة أمورنا كل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. كما أسأل الله جل وعلا لك أخي العزيز الأستاذ محمد التوفيق لخيره الدنيا والآخرة، وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك وترتيبك. كما أسأل الله جل وعلا لإخواني الذين شاركوا معنا في ترتيب هذا اللقاء، الأخ حامد والأخ خالد والأخ محمد
مصطفى أيضا
والأخ مصطفى، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يفتح لهم أبواب الخير وأن ييسر أمورهم في دنياهم وآخرتهم. بارك الله فيكم جميعا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله كل خير الشيخ سعد، وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة. لكم من اسمكم نصيب معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، جزاكم الله كل خير على ما أفضتم وأفدتم في هذا اللقاء حول هذا الموضوع حسن الظن، جزاكم الله كل خير. أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، موعدنا إن شاء الله تجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. نعتذر للذين لم نستطع أخذ مشاركاتهم من ضيق الوقت في نهاية الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا لتعلو درجاتنا في الجنة وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.